لله رب العالمين. كان الكلام فيما ذكره الشيخ الأنصاري من أن الاستصحاب يجري في المستصحب إذا كان دليله شرعيا، أما إذا كان الدليل عقليا فلا يجري الاستصحاب. قلنا أن الحكم العقلي ما هو معنى حكم العقل العملي؟ ذكرنا له ثلاثة معاني، ما ذكره الاصفهاني وما ذكره السيد الطوي وقول آخر، ورددنا هذا التفصيل باعتبار أن الحكم العقلي يمكن أن يشك فيه على التعريفات الثلاثة للحكم العقلي العملي. ثم ذكرنا معنى آخر أن العقل العملي لا معنى للشك فيه بنحو الشبهة الحكمية إلا إذا لم يخرج الموضوع وحدود الموضوع. فإذا كما إذا شك في قمح الكذب أنه كذب مطلقا أو كذب مضر وغير نافع، فإذا سكتنا واحتملنا دخالة قيد في الحكم العقلي إذا لا معنى للاستصحاب. هذا أيضا مددنا إذ قلنا أن القيود التقييدية قد ينظر إليها العرف وأن الموضوع موجود وباقي ولم يتغير. نعم هناك قيود تقييدية إذا شكت فيها ارتفع الحكم، نعم، وهناك قيود تقييدية ينظر إليها العرف على أن الموضوع واحد إذا شكتنا في زوالها وارتفاعها، ينظر إليها أن الموضوع واحد، إذا يجري الاستصحاب في هذا القيد العقلي إذا كان العرف ينظر إليه على أن الموضوع واحد. الآن عندنا شيء واحد قد يقال انتصارا لما رآه الشيخ الأنصاري من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي، قد يقال عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية العملية هو ما ذهب إليه المشهور من أن الحسن والقبح منحصر في العدل والظلم، أما غير العدل والظلم كالكذب والغيبة والنميمة هذه الأشياء القبيحة وإكرام الضيف وإطعام الفقير كلها ينطبق عليها إما ظلم وإما عدل. حينئذ الشك في الحسن والقبح يرجع إلى الشك في العدل والظلم، ما عندنا غير هاتين القضيتين العقليتين العمليتين، ما عندنا، كل شيء قبيح يرجع إلى أنه ظلم وكل شيء حسن يرجع إلى أنه عدل. إذن لا يمكن الاستصحاب بأن عنوان العدل والظلم حيثية تقييدية حتى عند العور. تقول أن القضية الحيثية التقييدية قد تكون عرفي، الحيثية التقييدية قد لا تكون تقييدية عند العرف أن الموضوع واحد، لا، هنا عنوان الظلم وعنوان العدل حيثية تقييدية حتى عند العرف مو فقط عند الفلاسفة. إذا شككنا في الظلم إذا لا يأتي القبح، بعد ما نستصح بالقبح، إذا شككنا في العدل لا نستصح الأمر الحسن. هنا الجواب على هذا أن حسن العدل وقبح الظلم هذه ليست قضايا حقيقية أولية، ليست قضايا أولية، بل يوجد قبل هاتين القضيتين يوجد قبلهما قضيتان، والعدل والظلم يشير إلى تلك القضيتين. القضية الأولى هي إعطاء للحق حقه، الثانية سلب للحق حقه. قبل قضية العدل أكو قضية إعطاء للحق حقه، وقبل قضية قبح الظلم أكو قضية ثانية سلب للحق حقه. اذا لابد من فرض حق لزيد يستحقه، فاعطاؤه يكون حقا ويكون عدلا، وسلبه منه يكون ظلما. فاذا لابد ان نفرض ان زيد عنده حق، اذا اعطينا حقا صار عدل، اذا سلبنا حقا صار ظلم. فالخيانه قبيحه لانه يوجد حق لزيد في هذه السلعه، يوجد له حق وهي امانه عندنا، فالحق عنده هي امانه عندنا، اذا سلبناها صار خيانه صار طبعا، اذا اعطيناها صار عدل. فكنا نفترض ان لزيد حق في هذه السلعه التي هي عندنا، خلت عياله امانه، اذا رجعناها اعطينا بالحق حقه صار عدل، اذا سلبناها وانكرناها صار طبعا. وكذلك المولى يقول له حق الاحترام، عند حق المولى هذا 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 سيد، هذا مالك او خالق، الى المولى الحقيقي خالق منعم، خالق منعم هو حق الخالقيه المنعميه الربوبيه، احترامه يكون عدلا، طاعته تكون عدلا، عدم احترامه يكون قبحا. اذا الى حق هذا الملك ونفترض حق، فسلب الحق يصير ظلم، اعطاء الحق يصير عدل. هكذا القضايا القبليه، قبح الخيانه مثلا، قبح الكذب، هج المولى، حسن الصدق، حسن الوفاء، حسن اطاعه المولى، هنا هنا في هذه القضايا القبليه انه له حق علينا. فهذه القضايا القبليه قد يرى العرف كونها عنوانات تقييديه، لا يرى، لا يرى العرف ان هذه عنوانات تقييديه، لا يرى العرف ان هذه العنوانات القبليه هي عنوانات تقييديه، وحينئذ يرى العرف الشك عند ارتفاعها في تحقق الحسن والقبح لانها ليست مقيده للحكم. اذا هاي العنوانات القبليه كون حق للمولى، كون حق لهذا الانسان في سلعته، هذه عنوانات قبليه، هذه عنوانات قبليه، هذه العنوانات القبليه قد لا نرى، قد لا نرى نحن بما اننا عرفيين كونها عنوانات تقييديه، اذا لا نرى انها عنوانات تقييديه اذا يمكن الشك فيها. اذا ارتفع القيد، هاي عنوانات اذا ارتفع قيد منها او تغيرت حاله منها لا نراها عنوانات تقييديه نشك فيها، اذا نشك فيها اذا يمكن الاستصحاب. وخلاصه المقام هذا التفصيل مال الشيخ الانصاري الذي لم يختاره ذكره، لم يختاره، هو التفصيل بين الاحكام العقليه والاحكام الشرعيه، اذا كان الدليل المستصحب حكما شرعيا فيجري فيه الاستصحاب، اذا كان دليل المستصحب حكما عقليا لا يجري فيه الاستصحاب. هذا يقضى عليه بقول واحد وبكلام واحد، وهو ان المستصحب اذا كان دليل عقلي وان الشارع وافق العقل للملازمه بين حكم العقل وحكم الشرع، المستصحب دليل عقلي والشارع وافق حكم العقل لان الملازمه موجوده بين حكم الشارع وحكم العقل، فاذا زال حكم العقل زال حكم العقل. طيب لارتفاع موضوعه مثلا كما يقول الشيخ الانصاري، فنحن نحتمل وجود ملاك اخر للحكم الشرعي الذي وافق الحكم العقلي، حكم العقلي راح لان موضوعه راح، ولكن هذا الحكم الشرعي الذي كان مع الحكم العقلي ولازم للحكم العقلي، هذا الحكم الشرعي احنا نحتمل بقاءه هذا الحكم الشرعي محتمل البقاء، فراح نستظهر الحكم الشرعي الذي كان موافقا للحكم العقلي، نستظهر الحكم الشرعي الذي تبع الحكم العقلي لاحتمال وجود ميلاد اخر للحكم الشرعي باقي هذا الميلاد بعد زوال الحكم العقلي. افترض ان الحكم العقلي كما يقول الشيخ الانصاري يزول بارتفاع موضوعه او بالشك في موضوعه، يزول الحكم العقلي لان الحكم العقلي يتبع موضوعه، اذا شككنا في موضوعه تبع الموضوع يتبع الحكم العقلي، ولكن هناك حكم شرعي تبع الحكم العقلي للملازمة. نحن نشك في ارتفاع الحكم الشرعي هنا بعد زوال الحكم العقلي، فالملازمة المدعاة عند العلماء الملازمة هي في طرف الإثبات، يعني كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. أما إذا ما حكم العقل أم الشرع أما يحكم ما في شيء عنده ملازمة. ملازمة بين حكم عقلي وحكم الشرع في الإثبات، يعني كلما جاء هناك حكم عقلي فيأتي على حكم شرعي، لأن الشارع رئيس العقلاء، إن الشارع رئيس العقلاء. أما إذا راح الحكم العقلي الذي جاء عليه الحكم الشرعي يروح، هاي ما طلع إنه ملازمة. هذا كلام كلام احنا هنا سري شيخ الانصار احسن الشيخ، هذا الاشكال العام على هذا التفصيل، انه احنا وين نريد نجري الحكم الاستصحاب، وين نريد نجري؟ نجري فيما قام عليه دليل عقلي وتبعه الشارع. فاذا هذا الحكم العقلي الموجود على المستصحاب راح وغيره، كان حكم شرعي على وفاه لا، هذا الحكم الشرعي تابع للحكم العقلي، ما هو دليل المستصحب؟ مرة دليل المستصحب من الشارع قرآن وسنة وكذا، مرة دليل هذا المصطلح حكم عقلي، ولكن الشارع جعل حكما شرعيا على وفاه تبعه، فيوقف دليل المستصحب حكم عقلي، يجب حكم شرعي، هذا دليل وضع حكم عقلي، ولكن الشارع شرع العقل، اكو ملازمه بين حكم العقل وحكم الشارع فوجد حكم شرع. هذا الحكم العقلي الذي وجد عليه المصري زال موضوعه، شككنا في موضوعه راح الحكم العقلي، لان الحكم العقلي لا يشك في موضوعه، فاذا شككنا في موضوعه راح الحكم العقلي. هذا الحكم الشرعي الذي على وفقه باقي او لا؟ هنا تقول التبعية، إذا ثبت الحكم العقلي يثبت الحكم الشرعي، تبعية في الإثبات. أما إذا راح الحكم الشرعي، راح الحكم العقلي، الحكم الشرعي يقول ما عندك تبعية، فنحتمل أن هذا الحكم الشرعي الذي على وفق الحكم العقلي، نحتمل وجود ملاك آخر للحكم الشرعي باقي بعد زوال الحكم العقلي، فالملازمة المدعاة غايتها في الإثبات إذا كان هناك مقر يطلع الشرع. أما إذا زال الحكم العقلي هذا الحكم الشرعي كذا لا بد يروح، هاي ملازمة بالنكي، هاي ما مدعاة، ما حد يدعاها. فإذا الشارع عنده فرد عقل أكبر من العقلاء، العقلاء إذا حكموا بشيء هو لا يخالف يتبع، أما إذا العقلاء قالوا راح الحكم العقلي هو حكم إيمانه أكبر وأوسع لأنه يعرف العلل الواقعية، نحتمل وجود ملاك آخر لهذا الحكم الشرعي الذي شرع الحكم العقلي، نحتمل بقاء نفس الحكم بشخصه، نفس هذا الحكم بشخصه، وهذا ليس استصحاب كلي، هذا ليس من استصحاب كلي من القسم الثالث، بل هو استصحاب شخص الحكم الذي دل عليه الحكم العقلي الذي ثبت شخص الحكم، وقد زال هذا الدليل العقلي، فنحتمل بقاء الحكم الشرعي بعده لوجود ملاك
آخر لهذا الحكم الذي دل عليه الدليل العقلي وتبعه الشارع. نعتمد نعتمد لأن الشارع لما أقر العقل لأنه سيده لأن العقل أوسع ويعرف الحلل الواقعية يعرف العلل. هناك يعرفون بعض العلل هذا يعرف كل العلل الواقعية. فنحتمل أن هذا الحكم الشرعي الذي تبع العقلي ما في بعد زوال الحكم العقلي لوجود نحتمل احتمال فنتدخل هذا الحكم العقلي الذي وافقه الحكم الشارع. فنحن نتدخل الحكم العقلي الذي وافقه الشارع وإن زال الحكم العقلي لزوال موضوعه عند العقلاء بس نحتمل أنه أكو ملاك آخر. فنحن نتدخل الحكم الشرعي الذي وافق الحكم العقلي. إذن المستصحب حكم عقلي ووافقه الشارع وزال الحكم العقلي راح نتركن هذا الحكم شخص الحكم العقلي الذي زال. لكن بعنوان انا الشارع الشارع تبعه هذا مو عقلي مو العفو مو شرعي يعني شرع تبع حكم العقل يعني الجديد مو قرآن وسنة. هذا حكم عقلي يجب انقاذ الغريق يجب انقاذ الغريق من الموت. وين الدليل الشرعي من القرآن والسنة؟ هذا مثال معروف هذا حكم عقلي فالشارع وافقه. لما الشارع وافقه من كل هذا دليل شرعي هل يبقى الدليل على وجوب إنقاذ الغريق؟ أما الدليل أما المستصحب الدليل الشرعي من وجوب الصوم من وجوب قبول البينة هذه شرعيات قرآن وسنة. أما وجوب إنقاذ الغريق عقليا شارعا عثر لكن مليون دليل عقلي. فاذا زال موضوع الدليل العقلي او اتفقنا فيه راح الموضوع العقلي نحتمل ان الشارع الدليلات اخر احتمال لانه اوسع عقلا يعرف الحل الواقعي. فنستخدم هذا الحكم الشرعي شخص الحكم العقلي الذي تابعه الشارع نستخدم صحابه مو صحابه كلي من القسم الثالث. إذا التفصيل مالك غصاري قضي عليه. فالمستصحب إذا كان دليل شرعي يجلس صعب هو قال إذا كان دليل عقلي والشارع وافقه وزال الحكم العقلي للشك في موضوعه نحتمل وجود ميلاد آخر للحكم الشرعي الذي تبع الحكم العقلي فنستصحب مجلس ذلك الحكم الشرعي. إذا التفصيل ما إلى قيمة بعد. هذا غاية ما يمكن أن يقال في أفضل تفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأفضل. يوجد تفصيل سادس. إذا التفصيل الذي ذكره السيد القائم في الاستصحاب بين كون الاستصحاب حجة في الموضوعات وفي الأحكام الكلية الترخيصية يجري الاستصحاب وفي استصحاب عدم النسخ. عدم النسخ إذا جعل شيئا ثم احتملنا نسخه فنستصحب عدم النسخ أي ثلاثة. ولا يجري الاستصحاب بالأحكام الشرعية الكلية الإلزامية للمعارضة دائما بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل. هذا التفصيل أفضلنا. تفصيل ثاني بين أن يكون المستصحب دليلا حكما عقليا فلا يجري الاستصحاب وشرعية يجري أم عطلنا بأن الاستصحاب يجري حتى إذا كان المستصحب دليله عقليا. ذكرنا أن كل ما ذهبوا إلى التفصيل عطلنا. الآن التفصيل الثالث هو التفصيل بين الشك المقتضي فلا يجري الاستصحاب والشك الرافع فيجري الاستصحاب. هذا التفصيل ذهب اليه الشيخ الانصاري وتبعه النجد النائيني. النائيني ذكر ما محصله في هذا التفصيل ان الشيء اذا كان شيء من الاشياء خارجي فاما حكم واما موضوع. هذا الشيء مره اذا وجد يبقى في عمود الزمان ما يرتفع بحد نفسه. الشيء بحد نفسه اذا بقي يبقى عادة سنتين ثلاثة اربعة لا يرتفع الا ان يحدث حادث فيرفعه. حادث هذا يسمى شك في الرافع. الشيء إذا بقي وكان فيه صلاحية البقاء ولا يرتفع إلا برافع. هذا يسمونه سلف الرافع. مثلا نجاسة الماء وتنجس ما وقع في خطوة بول، هل يبقى يوم يومين ثلاثة أربعة شهر شهرين ستة أشهر ستة سنين 20 سنة؟ هذا الماء القليل وقع فيه بول، هذا من متى يرتفع النجاسة؟ إذا أوصلناه بالخور ترتفع النجاسة. هذا حادث كفان بالكرة، حادث مطرت عليه السماء تبعت النجاسة. هاي النجاسة إنسان شاب عمره 10 سنين معي سنة، هذا إذا وجد هذا يبقى في عمود الزمان عادة يبقى، لا عادة يبقى، لا يموت إلا بحارة. سيارة تحجى، سيارة تحجى مثلا، أو يقع من السطح إلى الأرض مثلا، هاي حوادث، لكن هو بمقتضى طبيعي يبقى. ملكية، إذا أنت اشتريت مثلا بيت، هذه الملكية إذا حصلت فهي باقية مستمرة سنة سنتين خمسة عشرة، ما لم يحدث بيع هذا حدث أزال الملكية، أو غمة أو إتلاف، أتلفت هذا المشترى بالأكل مثلا، إتلاف أو موت، مات من مات راح من فيها راحت صار إيه صار حق الولد وعاد الملكية من كذا راح واحد. كذلك الزوجية إذا تزوج امرأة زواج دائم فهي مقتضية للبقاء، ما ترتفع إلا بالطلاق بالفرق بموت أحدهما. هنا يجري الاستصحاب إلى تكتنا في بقاء هذه الأمور، أن هذه الأمور باقية أو لا، يعني حدث حادث يزيلها أو لا، لأن هذه الأمور لو وجدت فكانت باقية في حمود الزمان ولا تنتفع إلا بحادث، فإذا تكتنا في الحادث إذا نشك في أن الحكم باقي أو لا، ذلك الموضوع باقي أو لا، فنستصحيب. هذا يسموه تدخل في الرافع. وأما إذا كان الشك في نفس امتداد الشيء ومقدار استعداده للبقاء في عمود الزمان، يعني وجد شيء ما ندري به هذا إلى قابلية الاستمرار أو ما إلى، وجد شيء في القاضي مثلا أبو خيار غنم للمغبون، هذا خيار الغنم إلى قابلية الاستمرار، يعني ثلاث سلع في اليوم مغبون بهم غبني فيه، هذا خيار الغنم موجود ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم خمس ثاني مغبون اليوم الثاني، سألت السعر السوق اليوم قالوا هاي 100,000 دينار باعونيها 150,000 دينار السلعة، إذا إيه خيار غبن؟ سلعة سعرها 100 باعونيها 150، ليشكم اليوم ما أروح ثاني يوم ما أروح ثالث يوم ما أروح 20 يوم ما رحت شهر ما رحت، بعدين اروح اقول له هذه انا مقبول بها ارجع. اذا اعطى الخيار الغبن اذا قابلية استمرار او فوري، نشوفكم في قابلية الاستمرار الموجة الزوجية والتركية والنجاسة اذا حدثت فهي فيها قابلية الاستمرار والبقاء في عمود الزوجة. المين اول نشوف ان خيار الغبن فوري او مو فوري، فإذا سكتنا في نفس كون الشيء قابلا للبقاء في عمود الزمان هذا نسمي شك المقتضي، يعني أكو مقتضي لهذا الشيء بالبقاء أو لا، هذا شك المقتضي، هذا لا يجري فيه الاستصحاب، هذا تفصيل الشيخ الأنصاري. مثلا إذا عندنا إنسان شريف عمره 90 سنة أو مريض خلينا في مكان وسافرنا، الشك كان انه باقي حي او لا، يقول انا شك المقتضي يجي انا هذا 90 سنة مريض ما له قابلية بقاء، قابلية بقاء في عمود الزمان لو كل يوم ربي ما له قابلية، مو مثل الشاب معي السنة 14 سنة له قابلية البقاء لو كل يوم ربي في عمود الزمان، حتى لا يرجع الشيخ الأنصاري يقول هذا الشكل المقتضي، هذا الشكل المقتضي أن هذا الشيء إلى قابلية البقاء والاستمرار لو كلية وضحي في عبد الزمان أو لا. إذا شاف نعم له قابلية البقاء، إذا 90 سنة مريض وغير منتشر وقلت أسألوا له أجهزة ويشيلوها، يدعي الشيخ الأنصاري أن هذا شكل في المقتضي في مقتضي البقاء والاستمرار لا يجري فيه الاستصحاب. هذا تفصيل، هذا ادعاء الى الان. ما هو الدليل على ذلك؟ ان الشك اذا كان في شيء له قادرية البقاء والاستمرار في حمل الزمان وشككنا في بقائه، هذا يسمى شك الرابع. يعني شكنا بيقع هل وجد ذلك الشيء الذي يرفعه او لا، هذا يسمى شك الرابع. وشك المقتضي، يعني المقتضي ماذا؟ له قادرية البقاء والاستمرار في عمود الزمان، اذا ما عندي شك في المقتضي، المقتضي له قابلية البقاء. وين اشوف؟ اشوف في من يرفعه يسموه شك في الرافع، هنا يجري الاستصحاب. اما اذا كان شيء تشوف في نفس وجوده للبقاء في عمود الزمان، هذا يسموه شك في المقتضي. هنا يقول لا يجري الاستصحاب. طيب. الان ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ تدل على هذه التفصيل بادله متعدده، منها ما ذكره نفس الشيخ الانصاري. وهو صاحب هذا التفصيل مثلا الذي وافقه عليه المرزا النائيني. لكن هذا الدليل الذي ذكره نسبه الى المحقق الخنساري. اذا هذا التفصيل هم مو للشيخ الانصاري. بخلاف التفصيل المتقدم ابتكره الشيخ الانصاري. هذا ما ابتكره، هذا كان للمحقق الخنساري الذي قبله. وهو الدليل هذا يقول نستفيد من كلمة النظر الوارث، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. نستفيد من نفس كلمة النظر الواردة في الحديث. هذا النظر الآن عندنا 6 مراحل. نعم. أول مرحلة يقول هذا النظر لا تنقض اليقين، هو صدق مراد لا تنقض اليقين او مراد لا تنقض المتيقن الذي تعلق به اليقين. يقول حقيقة واقعا يريد لا تنقض المتيقن، النقض مسند واقعا ولبا وحقيقة الى المتيقن لا اليقين. وليس في الحديث اضيف النقض الى اليقين. ما عندنا رواية تقول لا تنقض المتيقن، بس كل هاي الروايات تقول لا تنقض اليقين يقول انا مراد نقض المتيقن. بس هاي النقطة الناقصة بيها، هاي النقطة اللي ذكرها وراح الناقصة بيها يقول لا انا اسند النقض الى اليقين. ودليلك كم يسوق هاي المقدمة الاولى التي ذكرها كجزء من الدليل، انا راح ناقشها يقول لا الحديث هذا لا تنقض اليقين وهو صحيح حتى اسند النقض الى اليقين. بس هو يقول هذا لا، هذا النقض اسند الى المتيقن. طيب بعدين يقول اسناد النقض الى المتيقن، هاي النقطه الثانيه، اسناد النقض الى المتيقن لا يصح الا اذا فرض احراز المقتضي. كن احرز المقتضي كن حزة، يعني يكون من القسم الاول مثل الزوجية والملكية والنجاسة التي هي باقية في حمود الزمان لو قلية وضبعها ولا تتدح الا بحاجة. يقول لا يصح نقض المتيقن لا تنقض المتيقن الا اذا كان هذا المتيقن فرض احراز بقائه، لان النقض هو الحل مقابل الإبرام. كل الشيء موجود والنقض في مقابل هذا الشيء الموجود المضرر المحكم. لا يصح النقض إلا إذا فرض إحراز المقتضي بقاء. ثم يقول هذا النقض للمحرز للمقتضي المحرز، إحراز المقتضي هو لا يصح الا اذا كان هناك هيئه اتصاليه فالشيء متصل، متصل هيئه اتصاليه يراد قطعها. من ان يقال نقضت الحبل يعني قطعته، فالنظر لا يصح الا اذا كان هناك هيئه اتصاليه. هاي الثالثه، الاول ان المراد من اليقين متيقن، اذا لم يمر بالاستدلال حتى اذا اراد من اليقين يقين، هاي استدلال حجر. ثانيا لا يصح اسناد النقل الى المتيقن، لا يصح الا اذا فرض احراز المقتضي بقاء، لان النظر هو حبل لشيء، يكون اكو شيء موجود حل لشيء مقابل إبرام. ثالثا لا يصدق النظر إلا إذا كان هناك أي اتصالية بحيث مثل الحبيل متصل، هذا بيجي انقطع، يصير ناخذ من الحب، نقضنا الحب يعني قطعنا، هاي ثلاثة واضح. هذا المعنى، هذا المعنى اللي توصلنا إليه بالمراحل الثلاث، هذا لم يكن صادق على المتيقن حقيقة إذا شككنا فيه. ما هو هي اتصالية؟ وين هي اتصالية؟ متيقن شككنا فيه، كانت العدالة متيقنة بديك، الآن شككنا فيه، يوم الثلاثة عادل الآن شككنا. إذا تنظر للزمان السابق اليقين، تنظر الآن شك، وين هي الاتصالية؟ ما هو هي الاتصالية بين المتيقن والمشكوك؟ وين هي الاتصالية؟ ما هو هي الاتصالية؟ إذا النقض هنا لا تنقض المتيقن بالشك، هذا النقض قد استعمل مجازي، استعمال مجازي مو حقيقي، ما هو أي اتصالية. أي أربعة. خامسا المجاز بحاجة إلى مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والمناسبة هنا افتراض وجود المقتضي لبقاء المتيقن، افتراض وجود المقتضي لبقاء المتيقن، فيكون المشكوك استمرار المتيقن، وكأنه متصل به، هذا المشكوك متصل، كأن المشكوك متصل بالمتيقن ومغروم مع المتيقن، فيصح اسناد النقل بهاي المناسبة. هاي مناسبة، هاي قرينة. نفترض وجود المقتضي لبقاء المتيقن، أن المقتضي نفترض وجود المقتضي لبقاء، سيكون المشكوك كأنه متصل بالمتيقن. طيب، وحيث إن العلاقة، هاي المرحلة السادسة، لا تكون محفوظة في موارد الشك في المقتضي، في المقتضي لا تقيمة بالمقتضي، ماكو هي اتصالية، ماكو ولا مجازة. إذا تقيمة في نفسي كون الشيء قابل للاستمرار أو لا، إذا هي اتصالية بين المتيقن والمشكوك، ماكو ولا مجازة. إذا تقيمة في المقتضي لا يجري استصحاب، شوين إذا سجد رائد الكلمات الرابع، لأن الهيئة الاتصالية المجازية موجودة. هذا دليل الشيخ الأنصاري. طيب الآن حصل الظاهر أنه ماكو مجال للمناقشة، هنا لابد من بيان أنه ما المراد من المقتضي هنا بعد هذا البيان. طبعا واضح أن المراد من المقتضي هو هذا استعداد الشيء للبقاء في عمود الزمان. أقل كلمة المقتضي إلى معاني، بعضهم توهم أن المراد من المقتضي في كلام الشيخ الأنصاري تلك المعاني، معانه وفرع أنه إذا كان الشيء فيه قابلية الاستمرار للبقاء في عمود الزمان فهذا هو المقتضي. نعم، هذا يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.